السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نحن الآن في جامع السلطان في المدينة المنورة، سنشرح بإذن الله عز وجل كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب الخوف من الشرك. هذا الباب أيها الإخوة، باب الخوف من الشرك، جاء بعد الأبواب التي قبله، تحقيق التوحيد، فضل التوحيد، جاء الخوف من الشرك. لماذا؟ لأن الموحد لله عز وجل لا يأمن على نفسه من الشرك أبدا. إذا كان الأنبياء وهم أنبياء والصالحين يخافون عليه، يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون على أنفسهم من النفاق، كلهم يخافون على أنفسهم من النفاق. فالشرك أمره عظيم، ومنه خفي، شيء خفي، ولذلك ينبغي المؤمن أن يخاف منه كما خاف منه الأنبياء والصالحين. ولذلك المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب، قال: باب الخوف من الشرك. وبعض الناس للأسف إذا تحدث المتحدث أو درس المدرس عن الشرك قالوا: إيش الشرك؟ إن الآن كذا، والناس الآن مثقفين ويعرفون كل شيء، وهذا كلام غير صحيح أبداً. الشرك موجود إلى الآن في بعض البلاد، الآن فيها قبور يستغاث بها وينبح لهم وينذر لهم وغير ذلك. فينبغي أن ننتبه لهذا الأمر ونعظم أمر التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ساق المؤلف هذه الآية العظيمة في بيان خطورة الشرك. الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني من مات على الشرك الأكبر، على الشرك الأكبر، فمصيره إلى نار جهنم خالداً مخلداً فيها والعياذ بالله. والشرك ما هو؟ أن يشرك مع الله في العبادة، في الدعاء، في الذبح، في النذر، في الصلاة، في الرجاء، في التوكل، يشرك مع الله عز وجل شركاً أكبر. هذا هو المقصود من الشرك، هذا هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الذي دون الشرك؟ كل المعاصي، كل المعاصي، الكبائر والصغائر. فإذا مات الإنسان وهو مسر على بعض الكبائر مثل عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو الربا أو الزنا أو غيرها، فنحن لا نحكم له بجنة ولا بنار، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لأن الله عز وجل توعد أصحاب هذه المعاصي أيضا بالعذاب، فنخاف عليه. والذي يموت موحدا ولكن عنده بعض المعاصي وهو لم يستحل هذه المعاصي، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له هذه الذنوب وأدخله الجنة بما عنده من التوحيد، وإن شاء الله عز وجل عذبه بقدر هذه الذنوب ثم أدخله الجنة بالتوحيد الذي عنده. فالموحد لا يخلد في النار، لا يخلد فيها إلا من مات على الشرك، من مات على النفاق الأكبر، هذا هو الذي يخلد في النار. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظوا هنا لمن يشاء، ربطها الله عز وجل بمشيئته سبحانه وتعالى، مشيئته عز وجل. هذا في حق من مات وهو مصر على الذنوب والمعاصي ولم يتب منها لكن لم يستحلها، فكيف بمن تاب؟ لا شك أنه أولى، الذي يتوب يتوب الله عليه ويغفر الله له ذنوبه سبحانه وتعالى. وذكر الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فأعظم الظلم هو الشرك، وأعظم الذنوب هو الشرك. وبالمناسبة فإن بعض الناس عندما يسمع عن الشرك الأصغر يظن أنه ذنب أصغر، هو ليس أصغر بل هو أكبر الكبائر، ليس كبيرة فقط الشرك الأصغر بل هو أكبر الكبائر الشرك الأصغر، كيسير الرياء وقول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله وغير ذلك. ثم ساق المؤلف رحمه الله قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو رسول ونبي من أولي العزم من الرسل. أولي العزم الخمسة هو منهم إبراهيم عليه السلام، وهو أفضلهم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وأبناء أنبياء. يقول الله عز وجل على لسانه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ من قول وباعد بيني. واجنبني أبلغ من قول وباعد بيني، يعني اجعلني في جانب بعيد جدا والأصنام في جانب آخر. فإذا كان هذا نبي الله عز وجل يخاف على نفسه وعلى أبنائه من الشرك، فكيف أننا نخاف منه نحن؟ لا شك ينبغي أن نخاف من الشرك. فوالله عز وجل يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام هي كل ما يعبد من دون الله عز وجل، على صورة إنسان أو على صورة أسد أو شجر أو حجر أو قبر أو غيره، كلها تدخل في الأصنام والأوثان. فالأصنام والأوثان كلها تدخل، كل ما عبد من دون الله فهو وثن، والوثن أعم من الصنم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فقال: الرياء. هذا الحديث، هذا الحديث أيها الإخوة، ورد في نصه بقوله تعالى: نعم، نصه الكامل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. إن الله لا يغفر للمرائين يوم القيامة. إن الله يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. والحديث حديث حسن. لاحظ هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم من كان يقول هذا الكلام؟ لمن؟ الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم، الذين هم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء، ومع ذلك يقولهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فكيف بنا نحن؟ يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو كل ما قد يتوسل به للشرك الأكبر، ولكنه غير مخرج من الملة، ولكن أمره خطير وعظيم جدا. مثل ما قلت: قول ما شاء الله شئت، والحلف بغير الله، ويسير الرياء. أما كثير الرياء، كبير الرياء، هذا قد يدخل في الشرك الأكبر. فأقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرياء. يعني من المراءات، الناس يرون عمله ويثنون عليه به ويحب ذلك ويزينه من أجل الناس. ثم يقول: إن الله يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. طبعا لا يجدون عندهم شيئا، والإنسان إذا علم أنه لن ينفعه إلا الله عز وجل ولن يجازيه إلا الله عز وجل، هنا ينتهي الرياء تماما، وينتهي التسميع وغير ذلك، ويبقى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قال: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال: إنما يتقبل الله من المتقين. فلا ينفع المؤمن إلا الإخلاص. وشرك السرائر هو أن يقوم، قال ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قال: ورسول الله وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. وهذا الحديث إسناده صحيح. لكن هذا العمل لا يبطل العبادة، ولكن ينقص أجرها، لا يبطلها بطلها. أما إذا قصد في عبادة الناس فإنها تبطل العبادة نهائيا، وهذا يكون شرك أكبر لو قصد به الناس. لكن هو قصد الله عز وجل، ولكن أدخل بعض التحسينات من أجل الناس، فأصل الصلاة مقبول، وما أدخل من التحسينات لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. ثم ساق المؤلف رحمه الله قول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والند هو الشبيه والنظير، يدعوه من دون الله عز وجل. قال: من مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والحديث رواه البخاري في صحيحه، وهذا يبين خطورة الشرك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله، ومن رأى رأى الله به. والحديث متفق عليه، يعني أن الذي يظهر أعماله من أجل أن يراه الناس وكذا ويرائي الناس ويدخل عليها التحسينات وغير ذلك، فإن هذا قد يفضح عاجلاً أو آجلاً، ولا يجد من هذه الأعمال عند الله شيئاً. ثم قال: ثم ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار. وهذا لاحظ كلمة شيئاً، شيئاً هنا تعم الشرك الأكبر والأصغر، تعم الشركين الأكبر والأصغر. من لقي الله لا يشرك به شيئاً، يعني لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، دخل الجنة، ومن لقي يشرك به شيئاً دخل النار. الحديث رواه الإمام مسلم. وليس معنى هذا الحديث، وليس معنى هذا الحديث أنه قد لا يعذب، وقد يعذب ببعض الذنوب، قد يعذب ببعض الذنوب، ولكن مصيره في النهاية إلى الجنة. وقد يعفو الله عز وجل عنه ابتداء بفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا أيضا كسابقه يبين أن من أشرك بالله شيئا، من لم يشرك بالله شيئا فإنه يدخل الجنة، يعني من مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. أما إن كان شركا أكبر فهو خالد مخلدا فيها أبد الآباد، أما إن كان شركا أصغر فقد يدخلها بقدر معين يعلمه الله سبحانه وتعالى، ثم يدخله الله عز وجل الجنة بما عنده من التوحيد. المهم أيها الإخوة أنه ينبغي أن نقدر التوحيد قدره. هنا كلام جميل أختم به، ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب القول للسديد على هذا الباب. قال: الشرك في توحيد الألوهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافات، وهو نوعان: شرك أكبر جلي، وشرك أصغر خفي. فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله ندًا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء، وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثم قال رحمه الله: ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة، أو يسميها توسلاً، أو يسميها بغير ذلك من الأسماء، فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. لأن المشركين ماذا قالوا؟ قال: ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، فهم يقولون نتوسل بهم، هم يقولون نحن لا نشرك بالله، نحن نتوسل بهؤلاء الأصنام إلى الله عز وجل. قال الشيخ السعدي رحمه الله: فهو جميع الأقوال، وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله، ويسير الرياء ونحو ذلك. فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة، إذا كان أكبر ولا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقاً على العبد أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه من طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه كما فعل الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. ثم قال إلا في الختام رحمه الله: وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته، وذلك بكمال التعلق بالله تألهاً وإنابةً وخوفاً ورجاءً وطمعاً وقصداً لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله العبد وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة، فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. نسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخواننا المسلمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعيذ بلادنا خاصة وبلاد المسلمين عامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعز الإسلام والمسلمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.